من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما زلنا في شرح حديث ابن عمر وأبي هريرة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. وهذا الحديث فيه إشارة إلى أن أهل الأهواء والبدع في آخر الزمان ستظهر بدعهم وتنتشر، ويصبح أهل السنة والجماعة غرباء. وكثرة الشيوع وانتشار الشيء لا يلزم منه أن يكون حقا وصدقا، فهنالك آثار قديمة تدلل على أن أهل السنة في غربة. فكان يوسف بن أصباط تلميذ سفيان الثوري يقول: إذا كنت في أقصى المشرق وسمعت بأخ لك من أهل السنة في أقصى المغرب فابعث إليه بالسلام كما أقل أهل السنة والجماعة هذه الأيام. وأهل السنة والجماعة لهم من اسمهم نصيب، فهم أهل سنة وليسوا بأهل بدعة، وأهل جماعة وليسوا بأهل تحزب ولا تفرق. فإن صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادوا به وأطاروه كل مطار وأشاعوه في جميع الأمصار. ويكون حالهم فيما يبلغهم من نصحة من حديث نبيهم صلى الله عليه وسلم كأنه خاطبهم به فلا يعدون عنه. وإن بعد الزمان وتعددت الديار، ولذا يعظمون العلماء ويعلمون أن صلاح آخر هذه الأمة هو صلاح أول هذه الأمة، وهذه الأمة صلحت لما تلقت دينها على العلماء الربانيين. ويعتقدون أن الذي ينقص هذه الأمة أطباء الدين، فيعملون على مداواة الجهل، إنما شفاء العي السؤال. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجاهل مريض، جعل الجاهل مريضا صلى الله عليه وسلم. لا يغيرهم ضغط الواقع وما عليه الناس من بدع وآثام ورضوخ بعادات وتقاليد. قد يضعف أحدهم يستجيب لذلك، ولكن تصوره ودعوته وديدنه وهجيره في كل وقت وآن ينادي بالدليل ويستأنس بأسهام العلماء الربانيين، ولا يقبل أن يتلقى هذا العلم إلا عن المشهود لهم بالتقوى والورع والتبحر والعلم. ولذا قال الآجري في كتابه الغربة في شرح هذا الحديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء، قال إن معناه إن أهل الأهواء المضلة تكثر فيضل بها كثير من الناس، ويبقى أهل الحق الذين هم على شريعة الإسلام غرباء الناس. شرحنا الحديث وعلقنا على ما قال الإمام النووي يتمم شرحه، ثم ننتقل إلى باب آخر ونتعقبه في شيء تردد ذكره في كتابه في أكثر من موضع. نسمع كلام الإمام النووي رحمه الله.
قال رحمه الله: قال القاضي: وقوله صلى الله عليه وسلم وهو يأتي إلى المدينة، معناه أن الإيمان أولا وآخر لهذه الصفة، لأنه في أول الإسلام كان كل من خلق إيمانه وصح إسلامه أتى المدينة إما مهاجرا مستوطنا وإنه تشرفا إلى رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتعلما منه ومتقربا.
في شرح الإمام، في شرح القاضي عياض: ومتعلما منه ومتقربا إلى الله تعالى. ولذا ذكر إلى الله تعالى مهم، نعم.
قال: ثم بعده هكذا في زمن الخلفاء كذلك، ولأقصيرة العدل منهم واقتداء جمهور الصحابة رضوان الله عليهم فيها، ثم من بعدهم من العلماء الذين كانوا خروج الوقت وأئمة الهدى لأقصيرة المنتشرة بها عنهم.
هذا بلا شك يصلح في فضل المدينة، ولكن الحديث عام كما قدمناه في الدرس الماضي، وهذا الفضل للمدينة في ذاك الزمان. ولذا قال الحافظ ابن حجر بعد هذا الكلام، قال: وهذا وإن سلم اختص بعصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، وأما بعد ظهور الفتن وانتشار الصحابة في البلاد ولا سيما في أواخر المئة الثانية وهلم جرى، فهو بالمشاهدة خلاف ذلك. فهذا الفضل المدينة والتشوف إليها والقدوم لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم تقربا إلى الله والاستفادة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان ذاك في ذاك الزمان. وبلا شك أن للمدينة فضلا، وكما أن لبعض البقاع فضلا، ويخلق ربك ما يشاء ويختار. فالله عز وجل خلق المكان واختار، كما أنه خلق الزمان واختار، وكما أنه خلق الإنسان واختار. هذا لا يدلل على أن المدينة أنه لا يوجد فضل للمدينة، لا، ولكن المراد في بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا العموم المدينة وخلاف المدينة، والكلام المذكور يتنزل على المدينة في ذاك الزمان. نسمع.
وكان كل ثابت في شمال مرسلة الفضل به يرحل إليها، ثم بعد ذلك في كل وقت إلى زماننا لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك من مشاهده وآثاره وآثار أصحابه الكرام، فلا يأتيها إلا مؤمن. هذا كلام القاضي والله أعلم الصواب.
تكرر من الإمام النووي رحمه الله تعالى متابعا غيره من الشراح ولا سيما القاضي عياض المازري من ذكر التبرك بالآثار، التبرك بآثار الصالحين. ومذهب أهل السنة والجماعة أن التبرك مخصوص ومحصور بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فصل عنها. ولذا الثابت في الأحاديث الكثيرة الشهيرة الموجودة في الصحيحين وغيرهما أن التبرك كان فقط بذات رسول الله ومن فك عن هذه الذات الطاهرة صلى الله عليه وسلم. ألقي على مسامعكم بعض الأحاديث ثم أذكر شيئا حول التبرك بالمشاهد والآثار أي الأمكنة. فقد ثبت في صحيح الإمام البخاري أخرج بسنده إلى عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في مرضه الذي قبض فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنا أنفث عليه بهن فأمسح بيدي نفسه على بدنه لبركتها. فالمسح كان بيد نفسه وهي تقرأ القرآن وتنفذ. وأخرج الإمام مسلم بسنده إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداء الفجر جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس صلى الله عليه وسلم يده فيها، فربما جاءوه في الغداء الباردة فيغمس يده فيها. فكان الناس يتبركون بالماء الذي يغمس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يده. وأخرج مسلم أيضا في صحيحه بسنده إلى أنس قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل منهم. وأيضا ففي هذا بيان جواز تبرك الأصحاب بالمنفصل عن ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني شعره صلى الله عليه وسلم. وأخرج أيضا مسلم عن أنس أيضا قال: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا، أي نام نوم في الطيلولة، فقال عندنا فعرق، وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها، تسلت أي تمسح. قال: فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أم سليم، ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرقك، نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب. فكانوا يتمسحون بعرقه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لمسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليس فيه. قال: فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأوتيت فقيل لها: هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك. قال: فجاءت وقد عرق واستنقع، أي اجتمع عرقه على قطعة أديم على الفراش، ففتحت عتيدتها وهي الصندوق الصغير فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم، أي استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه، فقال: ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت: يا رسول الله، نرجو بركته لصبياننا، يتبركون بهذا العرق بالصبيان الصبية. قال صلى الله عليه وسلم لها: أصبتي. فأصرها صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري بسنده في صحيحه بسنده إلى أنس أن أم سليم كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيطيل عندها على ذلك النطع. قال: فإذا نام النبي صلى الله عليه وسلم أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة، ثم جمعته في سك، والسك هو طيب مركب وهو نائم. قال: فلما حضر أنس ابن مالك الوفاة أوصى أن يجعل في حنوطه من ذلك المسك المخلوط بعرقه صلى الله عليه وسلم. قال: فجعل في حنوطه. وكذا أنس بن مالك لما حلق أبو طلحة شعر النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع أخذ خصة من شعره، وأخذ بسائر الأصحاب خصة وبقي عنده، وأوصى أنس كما ثبت عنه أن توضع شعرة في قبره، وأعطى شعرة لتلميذه محمد بن سيرين، وأوصى ابن سيرين أن تدفن شعارة رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. فالخلاصة من هذه الأحاديث أن التبرك بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مشروع، والتبرك بنخامته ودمه وما ينفصل عنه من شعر وعرق أمر مشروع، ولكن ما عرفنا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صغيرهم تبرك بكبيرهم، وما عرفنا عن التابعين أنهم تبركوا بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانحصر هذا التبرك بذاته صلى الله عليه وسلم وما ينفصل عنها. ولذا التبرك بفضل وضوء الشيخ اليوم وبنخامته وبوساقه هذا أمر بدعي، لو جاز هذا ولو كان هذا أمرا مشروعا لفعله صغار الصحابة مع أبي بكر وعمر. وهذا قرره على أحسن وجه الإمام الشاطبي في آخر كتابه الاعتصام رحمه الله تعالى. فهذا التبرك فقط محصور برسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينفصل عنه. ولذا لما ذكر الفراني في ذيله على طريق الطبري في ترجمة الحلاج قال: وكان أصحابه يتمسحون ببوله ويتبخرون بعذرته. هذه من الأشياء البدعية، هذا من التبرك، هذا من التبرك المذموم، من التبرك البدعي غير المشروع. فالمشروع من التبرك فقط ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة إلى ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الآثار فهنالك كلمة قوية ذكرها شيخنا نسأل الله أن يعافيه وأن يشافيه في كتابه التوسل، فقال: هذا ولا بد من الإشارة إلى أننا نؤمن بجواز التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم ولا ننكره، خلافا لما يتوهمه خصومنا. ولكن لهذا التبرك شروطا، منها الإيمان الشرعي المقبول عند الله، فمن لم يكن مسلما صادق الإسلام فلن يحقق الله أي خير بتبركه هذا، كما يشترط للراغب في التبرك أن يكون حاصلا على أثر من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستعمله. ونحن نعلم أن آثاره صلى الله عليه وسلم من ثياب أو شعر أو فضلات قد فقدت، وليس بإمكان أحد إثبات وجود شيء منها على وجه القطع واليقين. وإذا كان الأمر كذلك فإن التبرك بهذه الآثار يصبح أمرا غير في موضوع في زماننا هذا، ويكون أمرا نظريا محضا، فلا ينبغي إطالة القول فيه. أما التبرك، انتهى كلام الشيخ حفظه الله، فأقول: أما التبرك بآثار الصالحين والصلاة في المواضع التي صلوا فيها وتعظيم البقاع واتباع أثر الأنبياء، فهذا ليس بمشروع، وقد ثبت نهي السلف عن ذلك. فقول المصنف رحمه الله تعالى وعطى الله عنا وعنه: والتبرك بمشاهده وآثار أصحابه الكرام، هذا أمر ليس بحسن. فقد أخرج ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وابن وضاح وغيرهم بإسناد صحيح عن ابن سويد الأسدي قال: خرجت مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من مكة إلى المدينة، فلما أصبحنا صلى من الغداء، ثم رأى الناس يذهبون مذهبا، فقال رضي الله تعالى عنه: أين يذهب هؤلاء؟ قيل: يا أمير المؤمنين، مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يأتون ويصلون فيه. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، يتبعون آثار أنبيائهم فيتخذونها كنائس وبيعا، من أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصلي، ومن لا فليمضي ولا يتعمدها. ولذا قال ابن وضاح بعد هذا الأثر: وكان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان هذه المساجد وتلك الآثار، وتلك آثار النبي صلى الله عليه وسلم، ما عدا مسجد قباء. فمسجد قباء من أتاه يوم السبت كما ثبت في صحيح الإمام البخاري وصلى فيه ركعتين فكأنما كتبت له عمرة، أو فكأنما فعل عمرة. فالذهاب لقباء مشروع، ولا سيما يوم السبت وصلاة ركعتين فيه. فإذا التبرك بآثار، بالأماكن التي نزلها الأنبياء وبآثار الأصحاب رضي الله تعالى عنهم، هذا أمر ليس بمشروع، وعلى خلاف ما ذكره المصنف، والمصنف أو على خلاف ما ذكره الشارح، والشارح في غير موطن فيما بعد سيأتينا أيضا أشياء مثل هذه ننبه عليها، ونكتفي بهذه الإطالة في هذا الموطن. نتحول الآن إن شاء الله إلى باب جديد، نقرأ أسانيده ونقف عند لطائف إسناده على وجه العجلة، ثم نقرأ كلام الشارح. ومما ينبغي أن يذكر في هذا الموطن أن الإمام رحمه الله تعالى مسلم ذكر غربة الدين، ثم بعد أن ذكر غربة الدين أتى بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قوله لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وهذا أشد نوع من أنواع الغربة، وهذا شيء يدلل على ترابط بين هذه الأحاديث في صحيحه. والحديث الذي معنا أخرجه مسلم كما رأينا من طريقه يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة، وهذا الحديث أخرجه الخطيب البغدادي بسنده وزاد عليه مقولة حسنة لا صلة بما سيأتي في الحديث الثاني. أخرج الخطيب بإسناد جيد إلى يزيد بن كيسان قال، وهذا أخرجه الخطيب في تاريخه في الجزء 11 صفحة 307، قال أبو هريرة بعد أن رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء، قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، والذي نفس أبي هريرة بيده لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل على قبر الرجل فيتمرغ عليه كما تتمرغ الدابة ويقول وددت أني مكانك يا صاحب القبر، فقال له رجل مما ذاك يا أبا هريرة؟ فقال رضي الله تعالى عنه من الهرج، قال وما الهرج؟ قال القتل القتل. إذن القتل سينتشر آخر الزمان، القتل سينتشر آخر الزمان، وفي آخر الزمان المؤمن سينكر نفسه ينكر نفسه حتى يأتي إلى القبر ويتمنى الموت. وهذا وارد في المرفوع من حديثه صلى الله عليه وسلم وهو صحيح، أن يضيق الحال بالرجل فيتمنى الموت أمر ليس فيه كبير استنكار، ولكن أن يمر على القبر ويرى وحشة القبور وظلمتها ويتذكر حال هذا المدفون ومع هذا يتمرغ عند هذا القبر ويتمنى الموت، فهذا يدلل على شدة ما سيقع في آخر الزمان من الفتن، نسأل الله عز وجل أن يجنبنا إياها. وثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ومن ابتلي فصبر فواها. نسأل الله أن نبتلى، ونسأل الله رب العرش العظيم إن ابتلانا أن يصبرنا. إذا الغربة ستشتد حتى تصبح في آخر الزمان لا يوجد على وجه الأرض رجل يقول الله الله. نسمع الأحاديث.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثالث عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكون الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله.
زهير بن حرب أبو خيثم النسائي شيخ الإمام مسلم المشهور المعروف، وعفان هو ابن مسلم الصفار أبو عثمان شيخ للإمام أحمد، وأكثر الإمام أحمد عنه في مسنده. أما حماد فعفان يروي عن اثنين ممن اسمه حماد، فيروي عن حماد بن سلمة وعن حماد بن زيد، فيا ترى من المراد؟ المراد بن سلمة، لأن البخاري أخرج عن ابن زيد فقط ومسلم أخرج عن ابن سلمة فقط. فلما نفتح مثلا نكشف في تهذيب الكمال في ترجمة عفان ويقول المزي روى عن حماد بن زيد وحماد بن سلمة، ما هو السبيل لأن نعرف من المراد هنا؟ هات يا أحمد بالرمز. الإمام المزي في تهذيب الكمال قال في ترجمة عفان بن مسلم روى عنه ورتب أسماء الشيوخ الحروف وقال حماد بن زيد خاف حماد بن سلمة مين؟ فإذا المراد معنا حماد بن سلمة لأنه مين؟ ونحن الآن نكشف عن إسناد في صحيح مسلم. أي نعم، ننظر في الإسناد الثاني.
قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقيم الساعة على أحد يقول الله الله.
هذا إسناد كله مشاهير، عبد بن حميد الإمام صاحب المسند، وعبد الرزاق الإمام الصنعاني صاحب المصنف، ومعمر بن راشد صاحب عبد الرزاق. عبد الرزاق عن معمر هذا في المصنف شيء كثير جدا، وثابت صاحب أنس، ثابت الغناني صاحب أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. نأتي للشرح.
قال الإمام المعين رحمه الله باب ذهاب الإيمان أحوى الكمال، به قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وفي الرواية الأخرى لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله. أما معنى الحديث وهو أن القيامة إنما تقوم على شرار الخلق.
وأخرج البخاري بسنده إلى عبد الله بن مسعود قال قال صلى الله عليه وسلم شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء. الذي يبقى إلى إشراط الساعة إلى قيام الساعة بعد تلك الريح التي مرت بنا وسيأتي ذكرها الآن، هؤلاء والعياذ بالله لا يعرفون الله ولا يقولون الله، وحياء وهم كفار. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. نسمع.
قال أما معنى الحديث فهو أن القيامة إنما تقوم على شرار الخلق كما جاءت الرواية الأخرى، وتأتي الريح من قبل اليمن فتطلب أرواح المؤمنين عند قرب الساعة. وقد تقدم قريبا في باب الريح التي تطلب أرواح المؤمنين بيان هذا.
ورد الحديث إن كنتم تذكرون حديث أبي هريرة رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة أو قال حبة من إيمان إلا قبضته. هذا حديث مر بنا شرحه، ومر بنا استشكال دفعه الإمام النووي وهو التوفيق بين هذا الحديث فبين ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى قيام الساعة، الريح تقبض روح كل مؤمن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. وفق النووي الشارح في ذاك الموطن بين هذين الحديثين بقوله أن هؤلاء أن هذه الطائفة تبقى إلى إشراق الساعة إلى مجيء هذه الريح، فالمراد حتى تقوم الساعة أي ظهور علاماتها. فقال فليس مخالفا بعد أن أورد حديث هذه الريح إن الله يبعث ريحا ثم ذكر حديث لا تزال طائفة، قال الشارح فليس مخالفا لهذه الأحاديث لأن معنى هذا أنهم لا يزالون على الحق حتى تقبضهم هذه الريح اللينة قرب القيامة وعند تظاهر أشراطها. فأطلق في هذا الحديث بقاءهم إلى قيام الساعة أي على أشراطها ودنوها المتناهي في القرب. إذا ما المراد حتى قيام الساعة؟ أي حتى تظهر أشراط الساعة، ومن أشراط الساعة ظهور هذه الريح. فالمؤمنون وهذه الطائفة تبقى موجودة ولا زالت وستبقى حتى تأتي هذه الريح، فهذه الريح هي التي تقضي على هذه الطائفة. ولذا من علامات الطائفة المنصورة كما ثبت في الحديث لا يضرهم من خذلهم، فالطائفة إن ناوأت أعداءها وناوشتهم وقاتلتهم وأضروها أعداؤهم أضروها فإنها ليست بالطائفة المنصورة. وورد زيادة عند أحمد قال ولا يضرهم من خذلهم إلا لأواء تصيبهم، لأواء إذا يسير ولكنهم يبقوا ظاهرين على الحق، لأن ظهورهم بالحجة والبرهان والبيان والدليل والعلم، هذه هي صفات الطائفة المنصورة. أي نعم، إذن لا تعارض بين حديث الريح وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى قيام الساعة. هذا التوفيق الذي ذكره الشارح في ذاك الموطن وأشار إليه في هذا الموطن هو قال به بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدلل عليه أحاديث ظاهرة صريحة. هذه الريح متى تظهر؟ لو أخذنا وجمعنا طرق الحديث ونظرنا في هذه الريح التي تظهر في آخر الزمان لوجدناها أنها تظهر بعد ظهور عيسى عليه السلام، وبعد أن يقتل الدجال، وبعد أن ينتشر الدين، فتأتي هذه الريح فيكون أهل الإيمان قد ظهروا. وكما أن الإيمان بدأ بمحمد صلى الله عليه وسلم وبعثته فإنه يختم بعيسى ومن معه. ولما أخرج مسلم في كتاب الفتن برقم 2940 بسنده إلى عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40 لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما، قال فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين اثنين عداوة، 7 سنين ليس بينهما عداوة، حتى أن حبة الرمان تكفي 1000 آن من الناس، أي مجموعة من الناس، وحتى أن الذئب يرعى مع الغنم، لا تكون عداوة أبدا بعد عيسى عليه السلام. قال ثم يرسل الله تعالى ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضه، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول لهم ألا تستجيبون، فيقولون فما تأمرنا، فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم، ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى. قال وأول من يسمعه رجل يلوط في حوض إبله، قال فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله تعالى أو قال ينزل الله تعالى مطرا كأنه التل أو الظل فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذا متى تقع؟ متى تأتي هذه الريح؟ في آخر الزمان، وتكون هي نهاية هذه الطائفة المنصورة أو هذه الطائفة الظاهرة. وهذا ما صرح به بعض أصحاب رسول الله، فأخرج مسلم أيضا في كتاب الإمارة في صحيحه بسنده إلى عبد الرحمن بن شماسة المهري رضي الله تعالى عنه أو رحمه الله، قال: كنت عند مسلمة ابن مخلد وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال عبد الله: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. قال: هم شر من أهل الجاهلية، هم شر من أهل الجاهلية، لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم. فبينما هم على ذلك، إذ أقبل عقبة بن عامر فقال له مسلما: يا عقبة، اسمع ما يقول عبد الله، استشكر الأمر، اسمع ما يقول عبد الله. فقال عقبة: هو أعلم، أما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال عصبة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. فقال عبد الله، لأن استشكل عقبة، استشكل الحديث، ومسلمة استشكل الحديث، فقال عبد الله ليوفق بين الحديث الذي أورده عقبة وبين الحديث الذي ذكره ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله: أجل، ثم يبعث الله ريحا تريح المسك، مسها مس الحرير، فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. إذن هذا التوفيق حسن، وكيف يوفق؟ بأن هذه الطائفة تبقى إلى هذه الريح، فلا تعارض، والله تعالى أعلم. نسمع الآن ونعود إلى كلام الشارح رحمه الله.
وقد تقدم قريبا في الجانبيه التي تقبل ارواح المؤمنين بين هذا والجنب بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق الى يوم القيامه. واما الباب الباب ففيه عبد بن حميد قيل اسمه عبد الحميد، وقد تقدم بيانه. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: على احد يقول الله الله وبوفق لله تعالى. وقد يغلط فيه بعض الناس فلا يغفر، وعلى ان الروايات كلها متفقه على تقرير بسم الله تعالى في الروايتين.
وكذا في جميع مطبوعات الكتاب وشروحات الكتاب حتى لا يقول الله الله. هل هذا يدلل على انه يجوز للرجل ان يقول الله الله على وجه الذكر؟ لا، ولكن ورد في بعض الأدعية أن من أصابه هم أو حزن فليقول الله 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 ربي لا أشرك به أحدا. فتكرر هذا الاسم في بعض الأحاديث، والمراد أنه في آخر الزمان لا يعرفون الله ولا يعرفون اسمه، حتى الاسم، حتى اسم الله الجلالة لا يعرفونه. ولذا قال عبد الله بن عامر بن العاص مسلم كما سمعتم: في آخر الزمان يكون حاله أسوأ وأشد من حال أهل الجاهلية قبل الإسلام، كانوا يعرفون الله، أما هؤلاء لا يعرفون، كالدواب لا يعرفون الله أبدا، حتى اسم الجلالة سبحانه لا يعرفون. نعم.
قال: وعلى أن الروايات كلها متفقة على الله تعالى في الروايتين، وهكذا هو في جميع الأصول. قال القاضي رحمه الله: وفي رواية ابن أبي جعفر يقول: لا إله إلا الله والله سبحانه وتعالى أعلم.
ابن أبي جعفر هو عبد الله بن أبي جعفر الخشني، شيخ القاضي عياض. قاضي هذا الشيخ انفرد فأدخل حديثا في حديث، فجعل الحديث لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. وهذه رواية أخرجها الحاكم في المستدرك عن أنس: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. ورث الله عز وجل ومعرفة الله عز وجل يستلزم منه نفي القول بلا إله إلا الله. وأخرج الحاكم أيضا عن أنس الرابع صفحة 495 عن أنس قال قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله وحتى تمر المرأة بقطعة النعل فتقول قد كان لهذه رجل مرة. وقلة الرجال وأكثر النساء وحتى يكون أو قال رجل قالت وحتى يكون الرجل قيم 50 امرأة وحتى تمطر السماء ولا تنبت الأرض. وهذا ورد فيها هذه الخصال ورد في أحاديث أخرى ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس السنة أي ليس القحط ألا تمطروا ولكن السنة أن تمطروا ثم تمطروا ثم تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. وأخرج أيضا الحاكم عن أنس لا تقوم الساعة على رجل يقول لا إله إلا الله يأمر بمعروف وينهى عن منكر. وأخرج الحاكم أيضا عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يبقى على وجه الأرض أحد لله فيه حاجة وحتى توجد المرأة نهارا جهارا تنكح وسط الطريق لا ينكر ذلك أحد ولا يغيره فيكون أمثلهم يومئذ الذي يقول لو نحيتها عن الطريق قليلا. وهذا له أيضا بعض الشواهد عن عائشة عند أبي يعلى وفيها الدلالة على أنه في آخر الزمان ستنكر الأحوال وستنتشر الموبقات وسينسى الناس الدين ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر بل لا يعرفون الله عز وجل وتعود حياتهم في جاهلية جهلاء وفي ظلمات بهماء. هل لهذا الصلة في الإيمان؟ نعم، بيان نهاية الإيمان. وأما الناس اليوم يعيشون ببركة أهله، الكفار اليوم يعيشون ببركة قولنا لا إله إلا الله وببركة عملنا الصالح، فلو لم يوجد مسلمون وصالحون فإن الله عز وجل يقضي على هذه الدنيا. ولذا قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فالدعاء والتوجه إلى الله ومعرفة الله عز وجل هو سبب وجود الحياة على ظهر البصيرة. نأتي الباب الذي يليه.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسن دينك أن يدخل الإسلام. قال فقلنا يا رسول الله أتخاف علينا ونحن ما بين السبعمائة إلى السبعمائة؟ قال إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. قال تبتلينا حتى ذهب رجل منا لا يصلي إلا سرا.
هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد وبوب عليه باب كتابة الإمام الناس يسمى الإمام يكتب الناس. أي ناس يا ترى؟ المجاهدين المقاتلين أم عموم الناس؟ ظهر الحديث أحصوا لي كم يلفظ الإسلام أنه يريد جميع الناس. ولكن أخرج البخاري عقب هذا الحديث بسنده إلى ابن عباس قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني اكتسبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي حاجة. فقال له صلى الله عليه وسلم ارجع فحج مع امرأتك. فهذا الاكتساب كان في غزوة. فالكتابة كانت من أجل الغزو، وهذا فيه صد بما يسمى في علوم أهل الدنيا اليوم الإحصاء. فالإحصاء وارد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المجاهدين بأن يحصوا وأن يكتسبوا وأن يطلبوا أثناء غزوة. هذا الخبر متى وقع؟ قيل وضع البحر، وقيل في هنين، وقيل بالحديبية، وقيل عند فتح الخندق، ولعله فصل الأحوال، لأنهم كانوا 1500 عند فتح الخندق، ولأنهم كانوا يصلون سرا بتخوف الخندق. وهنا قال حذيفة فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا. وفي رواية البخاري واخرج البخاري كما قلنا في كتاب الجهاد قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان أي الثوري عن الأعمش بالإسناد عن شقيق عن حذيفة وفيه قوله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس، اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس. قال فكتبنا له 1500. هنا ماذا قال؟ قال ونحن ما بين 600 إلى 700. وهناك قال كتبنا له 1500. نستفيد من هذا أشياء. الأول حديث إني اكتسبت في غزوة كذا وكذا، وإخراج البخاري للحديث بلفظ اكتبوا لي، فلفظ الكتابة أدق من لفظ الإحصاء. قد يقع إحصاء من غير كتابة، هذا أمر. أمر آخر، البخاري بعد أن أخرج هذا الحديث وكما سمعتم أخرجه من طريق الثوري عن الأعمش وذكر فيه 1500. قال الإمام البخاري عقبه وعن أبي حمزة عن الأعمش فوجدناهم 500. ثم قال وقال أبو معاوية عن الأعمش من 500 إلى 600، وهي رواية مسلم. إذن في تحديد العدد وقع اختلاف بين الرواة عن الأعمش، واختار البخاري لفظ سفيان الثوري وهي لفظ 1500، وكانوا في الخندق كما هو معلوم قرابة 1500. هذه قرينة تدلل على صحة اختيار الإمام البخاري. واختار البخاري لفظ 1500 لأن الثوري حافظ. قد يقال أما قلت لنا أن أبا معاوية محمد بن خازم الضرير من أوسط الناس عن الأعمش؟ قلنا نعم. ملا، ولكن الظاهر أن الثوري حفظ ما لم يحفظه أبو حمزة ولا أبو معاوية. لماذا؟ لأن أبا معاوية شك ولم يجزم فقال ما بين 500 إلى 600، بينما سفيان جزم. وسفيان معه زيادة ثقة. كان 1500 طعم 600 لكن 1600 والحقيقة 1500 حين يجب يكون هنالك خلل في الرواية. فأبو معاوية شك وتردد وذكر ما بين من إلى، بينما سفيان جزم وهو ثقة حاطب ومعه زيادة فروايته مقدمة. ولذا رواية 1500 هي أقوى الروايات، وهي مقدمة على القول بالجمع، نسمح نجمع بأن الظاهر أن هذا الاكتتاب كان في الغزاة فحسب، كان الذي يكتتب هو الغازي فقط. ولذا بعضهم قال المراد الفرسان، فرسان المدينة 500، وفرسان المدينة ومن حولها 600، وأهل المدينة بصبيانهم ونسائهم 1500. هذا الكلام يحتاج إلى إثبات أن الاكتتاب أو أن الإحصاء كان من قبل جميع الناس أولا، وثانيا في رواية الإمام البخاري، لفظ الإمام البخاري فيه فاكتتبنا له 1500 رجل، قال رجل. فإذا هذا الجمع بالنساء والصبيان يضعف أمام لفظ البخاري رجل. وقد يجمع بين الروايات لو أن المخارج تعددت وثبتت بأحاديث متعددة، لكن الألفاظ كلها وقع فيها، وقع الاختلاف فيها في الرواة عن الأعمش، فإذا بعضهم حفظ وبعضهم وهم. والقول بالجمع قول ضعيف مع اتحاد المخرج عن الأعمش، وإنما وقع الاختلاف فيه من قبل الرواة عن الأعمش. وإلا قد يقال المقاتلة، الفرسان، المجاهدين في المدينة، قال المدينة 500، والفرسان في المدينة ومن حولها 600، والفرسان ممن أسلم آنذاك 1500، قد يقال هذا. لكن الصواب أن يقال أن البخاري اختار رواية الثوري لأنه جزم وما تردد كأبي معاوية، ولأن معه شيء فيه زيادة وهو ثقة، فالألف وخمسمائة من باب زيادة الثقة، وهذا الذي يرجحه الحافظ ابن حجر وهو الراجح، والله تعالى أعلم. من لطائف الإسناد أن هذا الإسناد جميع رواته كوفيون، جميع رواته من أهل الكوفة، وشيوخ مسلم الثلاثة أبو بكر أبي شيبة الإمام المشهور، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وأبو كريب، وما اسمه أبي كريب لابد تفضل، محمد بن علاء الهمداني. قالوا حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية من؟ أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الأعمش، سليمان بن مهران الإمام الثقة الحافظ الجبل، شقيق من؟ شقيق مين هذا شقيق؟ هذا صاحب حذيفة صاحب ابن مسعود، ما أكثر رواياته يعني ابن مسعود وعن حذيفة، ومر بنا قريبا، هو شقيق ابن سلمة. ما هي كنيته؟ أبو وائل. أينما رأيتم أبو وائل عن ابن مسعود أو أبو وائل عن حذيفة فاعلموا أنه شقيق ابن سلمة. قال لرمى رمزي في المحدث الفاصل، قال سمعت شيخا ذا شيبة يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذا لحية طويلة، ويقول حدثنا شقيق، فقلت سبحان الله لحيتك تتحمل 1000 حديث ولا تعرف شقيق من شقيق؟ أو شقيق من سلامة؟ أي نعم. طيب بقي إشكال الحديث، نأتي إليه عند الشرح، كيف نوجه قول حذيفة حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا؟ كانوا يصلون سرا في الجاهلية أليس كذلك؟ أول الإسلام. لكن هل وقع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون إلا سرا؟ قد يكون نعم، قد يقول القول نعم، وهي في أثناء الدعوة، في أثناء غزوة الخندق مثلا، وربنا وصفهم حتى بلغت القلوب الحناجر. أي نعم، فكان حالهم شديدا جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر من يخبر بأخبار القوم فله الجنة. أنا جاء رجل أن يخرج من الخندق. وهذا يدلل على أن الإنسان له شرطة وله فترة، والإنسان مهما بلغ يبقى إنسانا ويبقى ضعيفا، ويحتاج إلى الله وأن يعتصم بأوامره وأن يفزع إليه ويسأله دائما ودوما السبب. نسمع الآن كلام الشارح.
قال الإمام داود رحمه الله: باب دواهم استقرار الإيمان للخالق. قال مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب ولفظ لأبي كريب. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن حبيبة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصوليك أن يرسل الإسلام، فقلنا يا رسول الله أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ قال: إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. قال: تبتلونا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا.
قوله باب الاستسرار بالإيمان للخائف، ثم قوله حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا، دلالة على أنه أطلق على الصلاة اسم الإيمان. وهذا ألفاظ يعني هذا لفظ شرعي معروف. نعم نسمع.
قال: الإسلام كله صوفيون، وأما نسمه فقوله صلى الله عليه وسلم أحسن معناه ردوا، وقد جاء في رواية البخاري أكتبوا.
هذا يقال كان شيء مشهور حتى في الجاهلية. إذا أبو جهل في بدر قال عن المسلمين مضطرا بكثرتهم وقوتهم، قال: هم أكلة جزور. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بالمشركين وسأله عن كفار قريش فقال: كم ينحرون؟ فقال: ما بين 9 إلى 10. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم ما بين 900 إلى 1000. إذا أصحاب بدر لما قالوا أكل الجزور كم؟ كم الجزور؟ كم رجل يأكله؟ 100. الجزور يكفي 100 من الرجال. فكانوا يحصون بمثل هذه الأشياء، عندهم إحصاء بمثل هذه الأشياء. أي نعم. إذا قال نحن ما بين 600 إلى 1000، ما بين 600 إلى 700 في الإحصاء. هل هذا فيه دلالة على أنه على أنهم أعجبتهم كثرتهم فأوقدوا بهذه الكثرة كما حصل في حنين، فأصبحوا لا يصلون إلا سرا؟ وهل في هذا دلالة على أن ترك العدد تبقى البركة مع تركه وتذهب وتتلاشى البركة بسببه إن حصل العدد؟ هذا إن شاء الله نتعرض إليه في درسنا القادم نكمل شرح الإمام النووي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الإخوة، لقد استدل الإمام القرطبي بحديث أن الإيمان لا يعذر إلى المدينة على صحة الأسود أهل المدينة، ولو مسلم أنه الحافظ هذا الإطلاق قيله بأثر النبي صلى الله عليه وسلم في الفار 20 وكلمة تيمية قال أنه قيله في رسالة القرون المفضلة. السؤال: ما هو وجه الاستدلال من الحديث؟ قلنا بدأ من البنون، فبدأ الإسلام غريبا في المدينة، فهذا فيه دلالة على فضل المكان الذي بدأ فيه الإسلام. وقلنا الصواب رواية بدأ بالهمز، لأن الذي يقال البدء سيعود، فالبدء أقوى. لكن هل أصول أهل المدينة صحيحة؟ نعم، أصول أهل المدينة صحيحة. هل هي على الإطلاق؟ لا، وإنما هي مقيدة بعصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه. وألف الحافظ شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة كشف أصول أهل المدينة، أثبت فيها أن أصول أهل المدينة صحيحة ومن يحتج بها العصور المفضلة. ثم إخواني، قرر شيخ الإسلام أن أصوب المذاهب على الإطلاق في المعاملات مذهب الإمام مالك، أو أقرب المذاهب للحق في المعاملات مذهب الإمام مالك، لأنه هو العمل الموروث الذي ورثه التابعون عن الصحابة، ثم الجيل بعد التابعين الذي كان فيه الإمام مالك. رحمه الله تعالى. ولذا لما تناظر ابو يوسف في المد وكان قيمته مع الامام مالك بدا يتكلم ابو يوسف بحججه المشهوره فغضب مالك وخرج. ثم عاد اليوم الثاني ومعه مد النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا مد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الحجج وهذا الكلام لا داعي له. اي نعم. ولما كان يسال الامام مالك يقول هذه ثياب اصحاب رسول الله تبلى بعد. يعني وجدنا هكذا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما اصل الكتاب في صلاه المريض وكثير طهارته؟ في رساله جيده الشيخ ابن عثيمين حفظه الله في صلاه المريض صار اصول الصلاه على اصول الطهاره وهي جيده. يسال بعض الاخوه ما هو ضابط العذر بالجهل في هذا الزمان ولا سيما في البلاد التي لم يبلغها الاسلام؟ اخوان الله عز وجل لا يعذبه الا على اقامه الحجه، ولكن من كان باستطاعته ان يعلم فقصر فلا يعذر بالجهل. ومن بذل جهده وما قصر في السعي والبحث فانه يعذر. اما انسان بامكانه ان يعلم فما سال وبقي على جهله ويقول انا معذور بالجهل.